From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake.
في ساحة الهيكل في مدينة سولت ليك نبث لكم المؤتمر العام السنوي 82 بعد الماء الذي تعقده كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. المتحدثون مختارون من السلطات العامة والمسؤولين العامين في الكنيسة، وموسيقى هذه الجلسة تقدمها لكم جوقة الهيكل المرمونية. لقد حضر أعضاء ومسؤولون في الكنيسة من جميع أنحاء العالم ليتلقوا النصح والإرشاد من قادتهم. تنقل شركة بونافيل للتوزيع هذا البث كخدمة عامة. يمنع نسخ هذا البرنامج أو تسجيله أو نقله أو استخدامه في أي إطار آخر من دون الحصول على إذن خطي. يدير هذه الجلسة الرئيس ديتر أوغدورف، المستشار الثاني في الرئاسة الأولى للكنيسة.
أيها الأخوة والأخوات، نرحب بكم في الجلسة الأولى من المؤتمر العام السنوي 82 بعد المئة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، ونرحب ترحيبا حارا بالأعضاء والأصدقاء المشاركين هنا في مركز المؤتمرات وفي العالم كله أينما كانوا. لقد كلفني الرئيس توماس إسمنسون الذي يرأس هذا المؤتمر بأن أدير هذه الجلسة. نتقدم بالشكر إلى السلطات العامة والرئاسات العامة للمنظمات المساعدة الحاضرة بيننا. إن موسيقى هذه الجلسة توفرها جوقة المرمونية بقيادة ماك ويلبرغ وراين مورفي، يرافقهما أندرو أنسورث وكلي كريستيانسن على الأورغن. افتتحت جوقة هذه الجلسة بإنشاد تقف الراية في قمة الجبال، وسوف تتحفنا الآن بترنيمة سبح الرب بالقلب والصوت. بعد إذن يقدم الصلاة الافتتاحية الشيخ جون ديكسون من السبعين.
Our kind and eternal heaven.
أبونا السماوي اللطيف والمحب، نحن رؤوسنا أمامك بتواضع في بداية هذه الجلسة الأولى من المؤتمر العام للكنيسة، ونشكرك على ابنك يسوع المسيح وعلى كفارته وخلاصه الذي قدمه للعالم بأجمعه. نشكرك لاستعادة الإنجيل في هذه الأيام الأخيرة كما وعد وتنبأ به الأنبياء القدامى. نطلب منك بركة خاصة على رأس الرئيس مونسون ومستشاريه ورابطة الرسل الاثني عشر والآخرين الذين سيشاركون في هذه الجلسة وجلسات المؤتمر الأخرى. ونصلي أيضا بأن تكون روحك معنا بينما نستمع ونتعلم ونمارس الأمور التي سنتعلمها ونذكر بها. ونضع هذه الجلسة بين يديك الآن باسم ابنك يسوع المسيح المقدس. آمين. سنحظى الآن بشرف الاستماع إلى نبينا الحبيب الرئيس توماس إس مانسون. عقب الملاحظات التي سيتقدم بها ستنشد الجوقة، يمكنك إنارة الدرب. سيسرنا بعد ذلك أن نصغي إلى كلمة الرئيس بويد كي باكر رئيس رابطة الرسل الاثني عشر. تليه الأخت شيريل إسبلن المستشارة الثانية في الرئاسة العامة للابتدائية. ثم سيتوجه الشيخ دونالد الهولستروم من رئاسة السبعين إلينا بكلمته. الرئيس مانسون.
On one occasion, I saw a speaker stand. He was out of town.
في أحد المناسبات رأيت أحد المتحدثين يقف ويتحدث إلينا، نظر إلى اليمين وإلى الشمال وتطلع إلى الجمهور وبعدها غادر المكان. أنا أعتقد بأنه من الأفضل لي أن لا أفعل ذلك. يا أخوتي وأخواتي الأحباء، بينما نجتمع مرة أخرى في مؤتمر الكنيسة، أرحب بكم وأعبر لكم عن حبي لكم. نحن نجتمع مع بعضنا كل 6 أشهر لكي نقوي بعضنا البعض ولنتزود بالتشجيع وتقديم التعزية وبناء الإيمان. نحن هنا لنتعلم. البعض منكم يسعون للحصول على حل للتحديات التي تواجهونها في حياتكم. البعض يعانون من خيبة الأمل أو الخسارة. كل منكم سيتزود بالتعزية والتفاؤل بينما تشعرون بروح الرب تعمل فيكم. إذا احتجتم لأن تغيروا حياتكم، أصلي بأن تتحلوا بالشجاعة لكي تطبقوا الكلمات الملهمة التي سيتم التحدث بها هنا اليوم. أتمنى بأن تعزموا على أن تعيشوا حياة بارة تؤهلكم لأن تكونوا أبناء وبنات بارين لأبينا السماوي. أصلي بأن نتجنب ونحارب الشر أينما وجدناه. كم نحن مباركون لأننا جئنا إلى الأرض في مثل هذا الوقت والزمن. إنه أروع وقت في تاريخ العالم. لا يمكننا أن نتواجد جميعا في نفس المكان، لكن الآن لدينا القدرة على بث أحداث هذا المؤتمر عبر أجهزة التلفاز، الراديو والكيبل وبث الأقمار الصناعية والإنترنت، حتى على أجهزة الهاتف المحمول. نجتمع مع بعضنا بالرغم من أننا نتحدث بلغات مختلفة وعديدة ونحيا في بلدان كثيرة، إلا أن أساس إيماننا وعقيدتنا وهدفنا واحد. من بدايات متواضعة منذ 182 عاما مضت، أصبح حضورنا يعتد به في جميع أنحاء العالم. هذه القضية العظيمة التي نحن جزء منها ستستمر في المضي قدما، تغير وتبارك حياة الناس كما تفعل الآن. لا توجد قوة على وجه الأرض يمكنها أن توقف عمل الله. بغض النظر عما قد يحدث، فإن هذه القضية ستمضي قدما. أنتم تتذكرون الكلمات النبوية التي نطق بها النبي جوزيف سميث: لا يمكن لأي قوة شريرة أن توقف العمل عن المسير إلى الأمام. قد يتصاعد الاضطهاد، قد تتوحد وتتقوى علينا العصابات، قد تحتشد الجيوش، قد يتم الافتراء علينا، لكن حقيقة الله ستمضي قدما وتستمر في الانتشار بشجاعة نبل واستقلالية إلى أن تنتشر في كل قارة ومدينة، وسيرن صداها في كل أذن تسمعها، إلى أن يتحقق هدف الله وإلى أن يقول يهوى العظيم: ها هو العمل قد اكتمل. الحياة مليئة بالصعوبات والتحديات اليوم يا أخوتي وأخواتي الأحباء، لكن هناك أيضا ما هو بار ونبيل، تماما كما ورد في البند 13 من بنود الإيمان. إننا نسعى وراء كل ما يتحلى ويتسم بالفضيلة والجمال والبر وكل ما يستحق الثناء. انتهاء الاقتباس. أتمنى بأن نستمر في فعل هذه الأمور. أنا أشكركم على إيمانكم وتكرسكم للإنجيل. أنا أشكركم على محبتكم تجاه بعضكم البعض. أنا أشكركم على الخدمة التي تقدمونها والتي تمكن الرب من أن يحقق الكثير من أهدافه هنا على هذه الأرض. أعبر عن شكري لكم لرقتكم ولطفكم معي أينما ذهبت. أشكركم على صلواتكم لأجلي. لقد شعرت بتأثير هذه الصلوات في حياتي وأنا ممتن لأجلها. الآن يا أخوتي وأخواتي، لقد أتينا لكي نتسلم النصح والإرشاد والإلهام. ستستمعون إلى الكثير من الخطب في اليومين القادمين. أؤكد لكم بأن الرجال والنساء الذين سيتحدثون إليكم سعوا لأجل تسلم المساعدة السماوية بينما كانوا يعدون خطبهم. لقد تسلموا الإلهام بشأن الأمور التي سيطرحونها لنا. أبونا السماوي يهتم بنا وبحاجاتنا لنمتلئ بروحه بينما نشهد أحداث هذا المؤتمر العظيم. هذه هي صلاتي الخالصة باسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. آمين.
Yeah. years ago on a cold night.
منذ سنوات وفي أحد الليالي القارصة البرد القارصة البرد في محطة القطار الواقعة في اليابان، سمعت نقرة على زجاج القاطرة التي كنت نائما فيها. وقف هناك صبي متجمدا من شدة البرد، يرتدي قميصا باليا ويضع خرقة قذرة على فكه المنتفخ. كان رأسه مغطى بتقرحات جلدية. كان يحمل بيده علبة مخطاة بالصدأ وملعقة، وهو دليل على أن الفتى كان شحاتا يتيما. بينما كنت أحاول فتح النافذة لكي أعطيه النقود، أخذ القطار في التحرك. لن أنسى أبدا منظر الصبي الصغير وهو واقف في البرد يحمل بيديه علبته الحديدية الفارغة، ولا يمكنني أن أنسى مشاعر العجز والضعف التي اعترتني بينما أخذ القطار في التحرك بعيدا عن الصبي، تاركا إياه يقف وحيدا على الرصيف. منذ سنوات مضت في كوسكو، وهي مدينة تقع في الإنديز في البيرو، الشيخ ثيودور تيتل وأنا أقمنا اجتماعا لتناول القربان في غرفة ضيقة تطل على الشارع العام. لقد كانت الدنيا ليل والجو باردا. بينما كان الشيخ تطل يتحدث، وقف على الباب صبي صغير كان يبدو في أنه في السادسة من عمره. كان يرتدي قميصا باليا يصل طوله إلى ركبتيه. كان هناك طاولة صغيرة في الجهة الشمالية من الغرفة، وكان يوجد على الطاولة صحن من الخبز يعد لتوزيع المناولة. رأى الطفل اليتيم والجائع والمشرد الصحن وأخذ يتسلل باتجاهه، وبينما كان يقترب من الطاولة رأته امرأة وحركت رأسها بغضب وطردته. عندها اعترتني مشاعر الغضب. لاحقا عاد الصبي، تسلل بالقرب من الحائط وأخذ ينظر تارة إلي وتارة إلى الخبز. وفي اللحظة التي رأى فيها المرأة اعتراه الخوف، ولكنني لوحت له بذراعي، ومن ثم أتى راكضا إلي وأجلسته على ركبتي. بعدها جعلته يجلس على كرسي الشيخ تاتل. بعد الصلاة الختامية، ولسوء الحظ اكتشفت بأن الصبي الصغير الجائع ترك المكان واختفى في ظلمة الليل الدامس. عندما عدت إلى المنزل أخبرت الرئيس سبنسر كامبل عن تجربتي. لقد تأثر بقصتي وقال لي بأنني كنت أضع أمة بأسرها على ركبتي. قال لي أكثر من مرة بأن هذه التجربة لها معان أعمق مما كنت أتصور أو أعرف. في المرات اللاحقة التي زرت فيها أمريكا اللاتينية والتي بلغ عددها 100 مرة، كنت دائما أبحث عن هذا الصبي الصغير، وكنت دائما أرى وجهه محفورا في وجوه الناس الذين قابلته. الآن أدرك معناه الرئيس كامبل. لقد قابلت صبيا متشردا وفقيرا آخر في شوارع مدينة سولت ليك. لقد كان الوقت متأخرا والجو بارد. لقد كنا قد غادرنا حفل عشاء بمناسبة الكريسماس. كان يقف على قارعة الطريق 6 أو 8 أولاد مزعجين، كان من المفروض أن يكونوا في منازلهم حيث الدفء والأمان. لم يكن أحد الصبية يرتدي معطفا، وكان يقفز إلى الأعلى لكي يقلل من إحساسه بالبرد. بعدها اختفى، ومن دون شك ذهب إلى شقة صغيرة باردة فيها سرير خال من الأغطية الكافية التي يمكنها أن تقيه من البرد. في كل ليلة وبينما أغطي نفسي أصلي لأجل كل من لا يمتلكون سريرا دافئا في منازلهم. لقد كنت متمركزا في مدينة أوساكا باليابان عندما انتهت الحرب العالمية الثانية. لقد كانت المدينة مدمرة والشوارع مليئة بالحطام والحجارة وبقايا شظايا القنابل. بالرغم من أن معظم الأشجار قد اقتلعت من جذورها وسحقت، إلا أن بعضا منها بقيت صامدة في أرضها، وكان لديها الشجاعة لأن تنبت فروعا وأوراقا قليلة. فتاة صغيرة نحيلة كانت ترتبي ثوبا فضفاضا يسمى بالكيمونو، وكانت منهمكة تجمع أوراق شجر الجميز الصفراء لتضعها في باقة من الزهور. بدا وكأن الفتاة الصغيرة لم تكن تأبه للدمار الذي كان يحيط بها بينما كانت تبحث بين الحطام لكي تعثر على أوراق جديدة لكي تضيفها إلى مجموعتها. لقد كان لا يزال لديها أمل في عالمها التي تحيا فيه. قد يتوجب القول بأنها كانت الشيء الوحيد الجميل في عالمها. التفكير بها يزيد من إيماني. لقد كانت الفتاة الصغيرة مفعمة بالأمل. علم مورمون بأن الأطفال الصغار أحياء في المسيح ولا يحتاجوا لأن يتوبوا. في نهاية القرن 2 من المبشرين كانوا يعملون في الجبال الجنوبية للولايات المتحدة. في أحد الأيام ومن أعالي الجبال رأوا الناس يتجمعون في الأسفل لم يكن لدى المبشرين الكثيرين من الناس لكي يبشرونهم، لذلك سارعوا في النزول إلى الأسفل. غرق صبي وكانت هناك جنازة. طلب والداه من الكهنة بأن يقولوا كلمة بشأن ابنهم. وقف المبشرون في الخلف بينما وقف الكاهن في مواجهة الأب والأم الحزينين، وبدأ في إلقاء خطبته. إذا اعتقد الوالدان بأنهما سيحصلان على التعزية من هذا الرجل فإنهما مخطئان. لقد وبخهم بشدة لعدم تعميدهم للصبي الصغير، لقد أجلوها بسبب مشاغلهم، والآن بات الوقت متأخرا. قال لهم بكل جرأة بأن ابنهم الصغير قد ذهب إلى الجحيم الآن، إنها غلطتهم، حملهم مسؤولية العذاب الذي سيذوقه طفلهم. بعد أن انتهت الخطبة وبعد أن أقفل القبر، اقترب الشيوخ من الوالدان الحزينان. قالوا للأم: نحن خدام الرب، ولقد أتينا ونحن نحمل رسالة لكم. بينما استمع الوالدان الحزينان، قرأ الشيخان من سفر الرؤيا وأدلوا بشهادتهم عن استعادة مفاتيح الفداء لكل من الأحياء والأموات. أشعر بالشفقة تجاه ذاك الكاهن، لقد بذل قصارى جهده بحسب المعرفة التي كانت لديه، لكن هناك الكثير من الأمور التي كان يجب عليه أن يقدمها لهما. لقد كان هناك ملء الإنجيل. الشيوخ جاءوا كمعزين، كمدرسين، وكخدام للرب، وكخدام مخولين لكي يبشروا بإنجيل يسوع المسيح. أولئك الأطفال الذين تحدثت عنهم يمثلون كافة أبناء الأب السماوي. الإبناء هم ميراث من عند الرب، وسعيد الرب الذي لديه الرجل الذي لديه الكثيرون منهم في جعبته. الإنجاب هو مسؤولية عظيمة تقع على عاتق الأزواج. التحدي الذي يواجهه الأزواج في الحياة الأرضية هو أن يكونوا مستحقين لأن يكونوا آباء. لا يمكن للرجل أو المرأة أن ينجبا أطفالا بمفردهما. لقد كان الهدف أن يحظى الأبناء بأب وأم. لا يوجد هناك أي طريقة أو وسيلة يمكنها أن تحل محل هذه الطريقة. منذ فترة طويلة أخبرتني امرأة والدموع تترقرق من عينيها بأنها كطالبة في الجامعة اقترفت الكثير من الأخطاء مع صديقها. لقد قررت أن تجهض. في الوقت المناسب تخرجا وتزوجا وأنجبا الكثير من الأطفال. لقد أخبرتني عن العذاب الذي تشعر به عندما تنظر إلى عائلتها وإلى أبنائها الوسيمين وتتخيل هذا الطفل المفقود من بينهم. إذا فهم هذان الزوجان الكفارة وطبقوها على حياتهم، سيعلمان بأن هذه التجارب والألم الذي رافقها يمكن أن يزول. لا يستمر الألم لفترة طويلة. هذا الأمر ليس سهلا، لكن لم يكن من المقرر للحياة أن تكون سهلة أو عادلة. التوبة والأمل التي تجلبها المغفرة تستحق الجهد والعناء. قال لي زوجين آخرين والدموع تترقرق من عينيهما بأنهما انتهيا من زيارة الطبيب والذي أخبرهما بأنهما لن يكونا قادرا على الإنجاب. لقد فجعتهما الأخبار وكسرت قلبيهما. لقد فوجئا عندما قلت لهما بأنهما في الحق محظوظان. لقد تعجبا لقولي هذا. لقد قلت لهما بأن وضعهما أفضل من غيرهما من الأزواج ممن أنجبوا ونبذوا أبناءهم وتجنبوا تحمل هذه المسؤولية. هناك الكثيرون ممن لا يتزوجون وبالتالي لا يحظون على فرصة الإنجاب. بعض الرجال المطلقون أو الأمهات المطلقات يضطرون وبسبب ظروف خارجة عن إرادتهم أن يربوا أبنائهم بمفردهم. هذه حالات مؤقتة. في الحياة الأبدية كافة الرغبات والشهوات الصالحة والبارة ستتحقق. إذا كان لدينا أمل في هذه الحياة فقط، فهذا يعني بأننا ومدون كافة البشر تعساء. هدف كافة الفعاليات في الكنيسة هي أن نرى الزوج والزوجة وأبنائهم سعداء في المنزل، محميين بفضل قوانين الإنجيل، في مأمن لأنهم ختموا بموجب عهد الكهنوت الأبدي. الأزواج والزوجات يجب أن يفهموا بأن دعوتهم الأولى التي لن يصرحوا منها البتة هي التزامهم تجاه بعضهم البعض ومن ثم تجاه أبنائهم. واحدة من أعظم الاكتشافات المتعلقة بالأبوة والأمومة هي أننا نتعلم من أبنائنا عن الأمور الهامة وذات الأولية وذات الأولوية. في أورشليم هناك النبوءة بأن الطفل سيقود الأمة. في أورشليم طلب يسوع من طفل أن يقبل إليه وأجلسه في وسطهم وقال: من لا يهتدي ويتواضع ويصبح من مثل هذا الطفل الصغير لن يدخل في ملكوت السماوات. فمن يتضع بنفسه ويصبح مثل هذا الطفل الصغير فإنه هو نفسه سيكون الأعظم في ملكوت السماء. قال يسوع: دعوا الأولاد يقبلون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل أولئك ملكوت السماء. ووضع يديه عليهم وتركهم. نقرأ في كتاب مورمون عن الزيارة التي قام بها يسوع المسيح إلى أهل العالم الجديد. لقد شفى وبارك الناس وأمرهم بأن يجلبوا أبناءهم إليه. يدون نافي: فأتوا بأطفالهم الصغار وأجلسوهم حوله على الأرض، وقف يسوع في وسطهم وأفسحت الجموع الطريق حتى أتوا إليه بالجميع. ثم أمر الناس أن يركعوا. ركع المخلص بينما كان الأطفال من حوله وقدم صلاة إلى أبينا في السماء. بعد الصلاة بكى المخلص وأخذ أطفالهم الصغار واحدا واحدا وباركهم وصلى إلى الأب من أجلهم. وبعد أن فعل ذلك بكى مرة أخرى. يمكنني أن أفهم المشاعر التي اجتاحت المخلص تجاه الأطفال. هناك الكثير مما يجب أن نتعلمه من قدوته في اللجوء إلى الصلاة لأجل مباركة وتعليم أولئك الأطفال الصغار. لقد كنت الطفل العاشر في عائلة تتألف من 11 طفل. لم يخدم أبي وأمي في دعوة هامة في الكنيسة. لقد أخلص والدي في تلبية متطلبات دعوتهم كأب وأم. لقد قاد والدي عائلتنا ببر ولم يحكمنا بالخوف أو الغضب. وقدوة والدي القوية عززتها التضحية الحنونة التي تلقاها النصيحة الحنونة التي تلقاها من والدتي. الإنجيل هو ذات تأثير قوي في حياة كل واحد من أفراد عائلة باكر، وسيكون له نفس الأثر على الجيل اللاحق. أنا آمل بأن يقال عني بأني رجل عادل تماماً مثلما وصف والدي. قبل أن أستمع إلى هذه الكلمات أحسنت من والدي السماوي، آمل بأن أسمعها أولاً من والدي الأرضي. في الكثير من المرات التي تساءلت عن السبب الذي لأجله تمت دعوتي كرسول في الكنيسة ومن ثم رئيساً لرابطة الرسل الاثني عشر، بالرغم من أنني من عائلة رب بيتها يعد في نظر البعض أقل نشاطاً في الكنيسة، أنا لست الوحيد من بين الاثني عشر ممن ينطبق عليهم هذا الوصف. أخيراً يمكنني أن أرى وأفهم أنه لأجل هذا السبب تمت دعوتي لهذا المنصب. وباستطاعتي الفهم لماذا نحتاج كقادة في الكنيسة، لأن نهيئ الطريق أمام الآباء والأبناء لأن يقضوا وقتهم مع أبنائهم كعائلة. يجب أن يكون قادة الكهنوت حذرين ويحرصوا على أن يركزوا اهتمام الكنيسة على العائلة. هناك الكثير من الأمور المتعلقة بالعيش بحسب إنجيل يسوع المسيح والتي تتجاوز في أهميتها مجرد الحضور إلى الكنيسة فقط. نشغل ونرهق أنفسنا بالأمور العملية المتعلقة بالمباني والميزانيات والبرامج والإجراءات. عند قيامنا بذلك فإننا نتغاضى عن كافة الأمور الروحية التي تكتنف إنجيل يسوع المسيح. في كثير من الأحيان يتقدم إلي شخص ويسألني قائلا: يا رئيس باكر، أليس من الأفضل أن؟ في العادة أقاطعهم قائلا: لا، لأنني أدرك بأن الاقتراح التالي سيكون نشاط جديد أو برنامج من شأنه أن يزيد من أعباء العائلة المادية أو الزمنية. الوقت المخصص للعائلة هو وقت ثمين ومقدس يجب أن تتم حمايته والمحافظة عليه. نحث أعضاءنا على أن يكرسوا وقتهم لعائلاتهم. في السنوات الأولى من زواجنا زوجتي وأنا قررنا أن نتقبل الأطفال الذين سننجبهم وتتحمل مسؤولية تنشئتهم. في الوقت المناسب تزوجوا وكونوا عائلاتهم الخاصة بهم. مرتان في خلال فترة زواجنا سمعنا الطبيب يقول لنا أثناء ولادة اثنان من أبنائنا: لا أعتقد بأن هذا الطفل سيعيش. في كلتا المرتين كان جوابنا هو أننا سنفدي ابننا الصغير بحياتنا إذا كتب الله له الحياة. في كل مرة قلنا فيها هذا الكلام كنا نفكر بالطريقة التي شعر بها الأب السماوي تجاه كل واحد منا. يا لها من فكرة سماوية رائعة. الآن وفي نهاية مطاف حياتنا الأخت باكر وأنا نفهم ولدينا الشاهد على ذلك بأن العائلات أبدية. عندما نطيع الوصايا ونحيا بحسب الإنجيل فإننا سنتزود بالحماية وسنبارك. الآن وبوجود أبنائنا وأحفادنا وأحفاد أحفادنا نصلي لأن تدرك كل واحد واحدة من هذه العائلات الحديثة المنشأ أهمية هؤلاء الأطفال الصغار. يا أيها الآباء والأمهات، في المرة اللاحقة وفي القادمة وعندما تحملون طفلا بين ذراعيكم يمكنكم أن تتخيلوا وتتفكروا في أسرار هذه الحياة والهدف منها. ستفهمون على نحو أفضل طبيعة الكنيسة ولماذا تعد العائلة هي المنظمة الأساسية في هذا الزمن وفي الحياة الأبدية. أشهد بأن إنجيل يسوع المسيح حقيقي وبأن خطة الفداء وهي خطة الحياة السعيدة هي مصممة للعائلة. وأنا أصلي بأن تتبارك عائلات الكنيسة وأبنائها وأطفالها، وأنا أشهد بكل هذه الأشياء باسم يسوع المسيح. آمين. مع مرور السنين تقل قدرتي على تذكر معظم تفاصيل حياتي، لكن معظم الذكريات التي لا تفارق ذهني هي المتعلقة بمولد كل ابن من أبنائي. لقد شعرت بالجنة قريبة مني، ويمكنني أن أتذكر مشاعر الخشوع والدهشة التي اعترتني في كل مرة حملت فيها أولئك الأطفال الغالين بين ذراعي. أطفالنا هم ميراث من عند الرب. هو يعرف ويحب كل واحد منا ومحبته كاملة. يا لها من مسؤولية مقدسة وضعها الله على عاتقنا لكي نشاركه في مساعدة أرواحه الثمينة على أن يصلوا إلى المستوى الذي يتوقعه منهم. هذه المسؤولية المقدسة ألا وهي تنشئة أبنائنا هي أعظم وأهم مسؤولية لا يمكننا القيام بها من دون مساعدة أبينا السماوي. إنه يعلم ما يحتاج أبناؤنا لأن يتعلموه وما يجب أن يفعلوه لكي يعودوا إلى حضرته. إنه يمد الأمهات والآباء بالتعليمات والإرشادات عن طريق الأسفار المقدسة وعن طريق أنبيائه والروح القدس. في إحدى الرؤى التي تسلمها جوزيف سميث نصح الرب الآباء بأن يعلموا أبنائهم أن يفهموا تعاليم التوبة والإيمان بالمسيح المعمودية وهبة الروح القدس. لاحظوا بأن الرب لم يقل بأن ندرس أبناءنا التعاليم فقط، بل قال وأكد بأن علينا أن نساعدهم على أن يفهموا هذه العقيدة وهذا التعليم. نقرأ في سفر المزامير: زودني بالفهم لكي أبقي على قانونك وشريعتك وسوف أتقيد بها من كل قلبي. مساعدة أبنائنا على الفهم يتجاوز مفهومها نقل المعلومات فقط، إنها تتضمن مساعدة أطفالنا على أن يزرعوا هذه التعاليم في قلوبهم ونجعلهم يفهموها بطريقة تصبح فيها هذه التعاليم جزء من كيانهم وتكون جلية في تصرفاتهم وسلوكياتهم طوال حياتهم. علمنا في بأن مهمة الروح القدس هي أن تزرع الحقيقة في قلوب أبناء البشر. دورنا كآباء هو أن نبذل قصارى جهدنا لكي نهيئ لأبنائنا جوا يمكنهم فيه أن يشعروا بوجود الروح القدس وبتأثيرها، وبعدها نساعدهم على أن يفهموا المشاعر التي تعتريهم. لقد تذكرت مكالمة هاتفية تسلمتها من ابنتنا ميشيل منذ سنوات مضت. قالت بمشاعر جياشة: أمي، لقد مررت بتجربة رائعة مع ابنتي أشلي. أشلي هي ابنتها التي كانت في الخامسة من عمرها في ذلك الوقت. قالت ميشيل بأن ابنتها أشلي وابنها أندرو الذي كان في الثالثة من عمره قضيا طوال فترة الصباح بالتشاجر. أحدهما كان يريد المشاركة والآخر كان يضرب. بعد تحسين الوضع بينهما ذهبت ميشيل لكي تطمئن على الطفل الصغير. سرعان ما أقبلت أشلي راكضة وكلها غضب لأن أندرو رفض أن يشارك ألعابه معها. ذكرت ميشيل أشلي بالعهد الذي قطعاه في الأمسية المنزلية وهو أن يعاملا بعضهما البعض بحنو وأدب. سألت أشلي إذا كانت ترغب في أن تصلي وتطلب المساعدة من الآب السماوي. أجابت لا. عندما سألتها إذا كانت تؤمن بأن الآب السماوي سيستجيب لصلاتها قالت بأنها لا تعلم. والدتها طلبت منها أن تحاول وبكل حنو احتضنت يديها وركعت إلى جانب ابنتها. طلبت ميشيل من أشلي أن تطلب من الآب السماوي أن يساعد أندرو على أن يقبل المشاركة ولأن يساعدها في أن تكون رقيقة. أثارت الفكرة بأن يساعد الآب السماوي أندرو اهتمام أشلي وأخذت تصلي وتطلب من الآب السماوي أن يساعد أندرو على أن يشارك الآخرين مقتنياته وعلى أن يساعدها أن تكون رقيقة وحنونة. بعدها أخذت في البكاء. أنهت أشلي صلاتها ودفنت رأسها في حضن والدتها. ميشيل حملتها وسألتها لماذا تبكي. قالت أشلي بأنها لا تعرف السبب. قالت والدتها أنا أعتقد بأنني أعرف لماذا تبكين. هل تشعرين بشيء جيد في داخلك؟ هزت رأسها أشلي بالموافقة وتابعت والدتها. هذه هي الروح تساعدك على أن تشعري بهذه الطريقة. إنها الطريقة الرب لكي يعلمك بأنه يحبك وسوف يساعدك. سألت ميشيل أشلي إذا آمنت بهذا، أي إذا آمنت بأن الآب السماوي يمكنه أن يساعدها، وعيناها مليئتان بالدموع. قالت أشلي نعم. في كثير من الأحيان أقوى وسيلة تدريس أبنائنا العقيدة هو أن نستغل اللحظات المناسبة لكي نعلمهم. هذه اللحظات عفوية وغير مخطط لها وتحدث ضمن نطاق الأنشطة العائلية. هذه اللحظات تمضي بسرعة، لذلك يجب أن نكون حذرين وقادرين على تمييز هذه اللحظات التعليمية واستغلالها، خاصة عندما يطرح أبناؤنا الأسئلة أو عندما يعبرون عن قلقهم أو عندما يواجهون مشاكل في التأقلم مع إخوتهم أو أصدقائهم أو عندما يرغبون في الحصول على المساعدة للتحكم بغضبهم أو عندما يقترفون الأخطاء أو عندما يحتاجون لاتخاذ القرار. إذا كنا مستعدين وإذا سمحنا للروح بأن تساعدنا في مثل هذه المواقف، فإن أبناؤنا سيتعلمون بفعالية وسيفهمون. تماما مثلما يعد التعلم العشوائي مهما، فإن التخطيط لأجل المواظبة على الصلاة العائلية وقراءة الأسفار المقدسة معا كعائلة وإقامة الأمسيات العائلية المنزلية وغيرها من النشاطات العائلية تعد أيضا مهمة. الأجواء التعليمية يجب أن تسودها المحبة والتفهم، وحيث تكون الروح حاضرة. قبل أن كان يبلغ أبنائه سن الثامنة بشهرين، كان هذا الأب يخطط وقتا في كل أسبوع لكي يعدهم لتسلم مراسيم المعمودية. قالت ابنته بأنه عندما حان دورها قدم لها دفترا للمذكرات اليومية وجلسا معهما الاثنان فقط وناقشوا وشاركوا مشاعرهم حول مبادئ الإنجيل. لقد جعلها ترسم على لوحة إضاحية بينما كان يتناقشان. هذه اللوحة جسدت الحياة ما قبل الأرض، هذه الحياة الأرضية وكل خطوة عليها أن تتخذها لكي تعود وتحيا بالقرب من الآب السماوي. لقد أدلى بشهادته عن أهمية كل خطوة من خطوات خطة الخلاص بينما كان يعلمها. عندما تذكرت ابنته هذه التجربة بعد أن كبرت ونضجت قالت لن أنسى مشاعر الحب التي أظهرها والدي تجاهي بينما قضى وقته معي. أنا أؤمن بأن هذه التجربة كانت السبب الرئيسي وراء اكتسابي لشهادة بالإنجيل عندما تعمدت. التعليم لأجل تعميق الفهم هو مبدأ يتطلب تطبيقه العزيمة والمثابرة. أنه يتطلب التدريس باستخدام الوصية والقدوة، وخاصة بمساعدة أبنائنا على أن يطبقوا ما تعلموه على حياتنا. علم الرئيس هارولد بيلي إذا لم يطبق تعليم الإنجيل على الحياة اليومية يصبح من الصعب الإيمان بهذا التعليم. تعلمت الصلاة لأول مرة عندما ركعت مع عائلتي بينما أقمنا الصلاة العائلية. لقد تعلمت لغة الصلاة بينما كنت أستمع إلى والدي وهما يساعدانني على أن أنطق بالكلمات الأولى في أول صلواتي. تعلمت أنه باستطاعتي التحدث إلى الآب السماوي وأطلب المساعدة منه في كل صباح ومن دون أي تواني. كان كل من والدي والدتي يجمعاننا حول المائدة المطبخ، وقبل تناول وجبة الفطور كنا نركع ونصلي معا كعائلة. صلينا قبل تناول كل وجبة في المساء وقبل الخلود إلى النوم. لقد ركعنا معا في غرفة المعيشة وكنا نختتم اليوم بصلاة عائلية. بالرغم من أنني لم أفهم كافة الأمور المتعلقة بالصلاة كطفلة صغيرة، إلا أن الصلاة شكلت جزء مهم من حياتي ورافقتني طوال حياتي. أنا لازلت أتعلم، وفهمي لقوة الصلاة ومدى تأثيرها مستمرة في التزايد والنمو. قال الرئيس جيفري هولاند: كلنا نعرف بأن نجاح شهادة الإنجيل يتوقف على الطريقة التي يدرس فيها الإنجيل، ومن ثم كيفية تقبلها وفهمها والعيش بموجبها بطريقة يمكننا بها أن نحصل على السعادة والخلاص. التعلم وفهم مبادئ الإنجيل هو عملية تستمر مدى الحياة وتحصل خطوة بخطوة، أي فردا على فرد، هنا قليلا وهناك قليل. بينما يتعلم الأبناء ويطبق ما تعلموه على حياتهم، فإن فهمهم للأمور سيتعمق وسيدفعهم ذلك إلى نيل المزيد من العلم والمعرفة. يمكننا أن نعرف بأن أبناءنا حظوا على فهم عميق للتعاليم عندما ينعكس هذا الفهم في تصرفاتهم وسلوكياتهم من دون أن نعدهم بالجوائز أو المكافآت. عندما يفهم أبناءنا تعاليم الإنجيل فإنهم يصبحون أكثر نضج وحكمة ومؤهلين لتحمل المسؤولية، يصبحون عاملا فعالا في حل المشاكل العائلية، ويساهمون بإيجابية في خلق أجواء ودية في منزلنا، ويساهمون في نجاح العائلة وتكاتفها. يمكننا أن نعلم أبناءنا عندما نستفيد من كل لحظة أو موقف تعليمي، وعندما ندعو الروح، وعندما نكون قدوة، وعندما نساعدهم على أن يطبقوا هذه التعاليم على حياتهم الخاصة. عندما ننظر إلى عيون طفل صغير نتذكر عندها كلمات الأغنية: أنا مولود الله، حاجاتي عظيمة، ساعدني أن أفهم كلماته قبل أن يفوت الوقت، اهدني، ارشدني، امشي جنبي، ساعدني أن أعثر على الطريق، علمني ما يجب أن أفعل لكي أحيا معه يوما ما. أصلي بأن نفعل ذلك باسم يسوع المسيح، آمين.
أنا أحب إنجيل يسوع المسيح وكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. في كثير من الأحيان نستخدم مصطلحي الإنجيل والكنيسة بشكل تبادلي، ولكن المصطلحان مختلفان لكنهما مكملان لبعضهما البعض، ونحن نحتاجهما الاثنين. الإنجيل هو خطة الله العظيمة للخلاص، والتي من خلالها يمكننا كأبناء له أن نتسلم كل ما لدى الآب. هذا يسمى بالحياة الأبدية، وهي موصوفة على أنها أعظم هبات الله. الجزء الهام من هذه الخطة هو تجربتنا الأرضية، والتي هي وقت يؤهلنا لأن نزيد من إيماننا ونقويه ونتصالح مع الله. ولأن الله علم بأن نقاط ضعفنا ستجعل حياتنا صعبة، ولأن هناك تناقضات في كافة الأمور، ولأنه علم أنه ليس باستطاعتنا أن نطهر أنفسنا من خطايانا، احتجنا إلى مخلص. عندما طرح إلهيم الإله الأبدي وأبو كافة أرواحنا خطته للخلاص علينا، كان واحد بيننا قال: أنا هو ذا أرسلني. كان اسمه يهوى، كان الابن البكر للآب بالروح، وأصبح بعضها الابن الوحيد المولود للآب بالجسد. ولأنه مولود بالروح والجسد فإنه امتلك قوة خارقة ليتغلب وينتصر على العالم. ولأنه من أم أرضية فقد كان عرضة للألم والمعاناة الجسدية. يهوى العظيم سمي بيسوع ولقب بعدها بلقب المسيح أو الممسوح بالزيت المقدس. وأهم إنجازاته كانت الكفارة، حيث نزل تحت جميع الأشياء ليقدم لنا هبة الفداء ولكل منا. تأسست الكنيسة من قبل يسوع المسيح أثناء مهمته الأرضية، بنيت على أساس الرسل والأنبياء. في هذا التدبير الأخير لملء الأزمنة استعاد الرب ما كان مرة متواجدا على الأرض، وقال بالتحديد للنبي جوزيف سميث: سأبني كنيستي بيديك. ولقد وكان يسوع المسيح ولازال هو رأس الكنيسة. هناك من ينبون عنه على الأرض ويمثلونه وهم من يحملون السلطة الرسولية. إنها كنيسة رائعة وعظيمة. هذه الكنيسة تنظيمها فعاليتها وبرها المطلق يحظى على احترام كل من يسعى لفهمها بصدق. الكنيسة لديها برامج خاصة بالأطفال، الشباب، الرجال، النساء، ولها بيوت عبادة جميلة يزيد عددها عن 18,000. لدينا هياكل عظيمة وفخمة وصل عددها الآن إلى 136 في جميع أنحاء العالم، ويوجد 30 في طور البناء أو تم الإعلان عنها. عدد المبشرين المتفرغين يزيد على 56,000، بما في ذلك الشباب والكبار يخدمون في 150 بلدا. أعمالنا الخيرية هي أكبر دليل على كرم أعضائنا. عندما يحل الدمار في مكان ما فإن كنيستنا تدعمهم، وبرنامجنا الخاص بالخدمات الإنسانية يهتم بأعضائنا. في هذه الكنيسة يوجد لدينا قادة وأعضاء من القديسين متفانين ومستعدين ليخدموا الآخرين بطرق عظيمة. لا يوجد شيء مثل هذه الكنيسة في كل العالم. عندما ولدت قطنت عائلتي في كوخ صغير بني في نفس المكان الذي بني فيه أعظم وأقدس بيت للعبادة في الكنيسة على مر التاريخ، إلا وهو هيكل هونولولو. أو الآن أود أن أعتذر لأصدقائي في الأسقفية المترأسة ممن كانوا يراقبون مرافق الكنيسة، ولكنني كصبي صغير حمت واستكشفت كل شبر من تلك الأرض وذاك البناء. من أسفل شلالات المياه والبركة حتى أشجار تين البنغال التي كانت موجودة في ذلك المكان، حتى أننا كنا مثل طرزان نتسلق أشجار التين الموجودة في ذلك المكان. كانت الكنيسة كل شيء لنا. حضرنا اجتماعات كثيرة حتى أكثر من الاجتماعات الموجودة اليوم. اجتماع الابتدائية ظهر يوم الخميس، جمعية الإعانة صباح أيام الثلاثاء، الاجتماعات المشتركة للشباب أيام الأربعاء في الليل، يوم السبت لممارسة نشاطات الجناح، يوم الأحد الرجال والنساء كانوا يذهبون لاجتماع الكهنوت في الصباح، في الظهر كنا نحضر مدرسة الأحد، وفي المساء كنا نعود إلى المناولة في الكنيسة. وبهذه الاجتماعات الكثيرة بدأ وكأن الكنيسة احتكرت كل وقتنا أيام الأحد ومعظم أيام الأسبوع الأخرى. من كثرة محبة الكنيسة اكتشفت في صباي ولأول مرة بأن هناك شيء آخر وأعمق. عندما كنت في الخامسة من عمري عقد مؤتمر كبير في الهيكل. توجهنا إلى بيت العبادة على الشارع الذي نعيش فيه وجلسنا في الصف العاشر. كان مترأس اجتماع الكنيسة هو ديفيد أوماكي الذي كان وقتها رئيسا للكنيسة. لا أتذكر شيئا مما قاله، لكنني أتذكر بوضوح ما رأيته وما شعرت به. كان الرئيس مكاي مرتديا بدلة ذات لون قجدي، وفضل لون شعره الأبيض أضفت عليه ملاوح ملوكية، وكاحترام لعادات أهل الجزر ارتدى قلادة كبيرة مصنوعة من أوراق الزهور الحمراء. وبينما أخذ يتحدث شعرت بشيء قوي يجتاحني، شيء خصوصي. أدركت عندها بأنني كنت أشعر تأثير الروح القدس. ثم غنينا الترنيمة الختامية، من يقف إلى جانب الرب؟ من؟ هذا هو الوقت المناسب للكشف عن من يقف إلى جانب الرب. نسأل بشجاعة، من يقف إلى جانب الرب؟ من؟ وبغناء عندما غنى 2000 شخص هذه الترنيمة بدلي وكأن السؤال كان موجها لي، وشعرت برغبة عارمة في أن أنهض وأقول أنا. البعض اكتشفوا أو يفكرون بأن النشاط في الكنيسة يجب أن يكون هدفهم الأساسي. هنا يكمن خطر. من الممكن أن تكونوا نشيطين في الكنيسة ولكن في نفس الوقت أقل نشاطا في الإنجيل. دعوني أركز، النشاط في الكنيسة هو هدف مرغوب به جدا ولكنه غير كافي. النشاط في الكنيسة هو دليل خارجي على رغبتنا الروحية. إذا حضرنا اجتماعاتنا وأدينا واجباتنا في الكنيسة وخدمنا الآخرين فإن العامة ستلاحظنا. وعلى النقيض فإن أمور الإنجيل عادة بسيطة وغير علنية وأكثر صعوبة للقياس، إلا أنها ذات قيمة أبدية عظيمة. مثلا، ما هي مدى قوة إيماننا؟ هل نحن توابين؟ ما الذي تعنيه لنا هذه المراسيم؟ هل كم نركز ونهتم بعهودنا؟ أكرر، نحن بحاجة إلى الإنجيل والكنيسة، وفي الحقيقة فإن الهدف من الكنيسة هو مساعدتنا على أن نحيا حسب الإنجيل. غالبا ما نتساءل كيف يمكن لشخص ما أن يكون نشطا في الكنيسة وهو شاب وبعدها يصبح أقل فعالية في كبره؟ كيف يمكن لرجل ناضج أن يتوقف عن الذهاب إلى الكنيسة بعد أن كان يداوم على حضور الاجتماعات؟ كيف يمكن لشخص تعرض للإساءة من قبل قائد أو عضو في الكنيسة أن يسمح لمثل هذا الشيء أن ينهي نشاطه في الكنيسة؟ المحتمل هو أن السبب أنهم لم يهتدوا بالفعل إلى الإنجيل، أي إلى الأمور الأبدية. أقترح هنا ثلاث طرق أساسية لنجعل الإنجيل أساسنا الراسخ. أولا، أن نعمق فهمنا بالألوهية، المعرفة العميقة والمستمرة والواسعة بأعضاء الهيئة الإلهية الثلاث هامة جدا. صلوا إلى الآب بتفكر وباسم الآب، واسعوا للحصول على التوجيه من الروح القدس. ادمجوا ذلك بالدراسة المستمرة والتأمل المتواضع والاستمرار في بناء إيمان راسخ بيسوع المسيح. فكيف يعرف الإنسان السيد الذي لم يخدمه والذي هو غريب عنه وبعيد عن أفكاره وقلبه وأهدافه؟ ثانيا، ركزوا على المراسيم والعهود. إذا كانت هناك مراسيم أخرى من المراسيم الأساسية في حياتكم التي لم تتسلموها، استعدوا لأن تستلموا كل واحدة منها. بعدها نحتاج لأن نكتسب عادة الانضباط لنحيا حسب هذه العهود بإخلاص، مستغلين هبة القربان الذي يوزع كل أسبوع. وقد لا يتأثر بعضنا بقوته المطهرة بسبب افتقارنا للتعبير عن مشاعر الخشوع تجاه هذا المرسوم المقدس. ثالثا، ادمجوا الإنجيل والكنيسة. التركيز على الإنجيل فإن الكنيسة ستكون بركة في حياتنا. كلما حضرنا كل اجتماع ونحن متهيئين لنسعى للتعلم والدراسة بإيمان، فإن الروح القدس سيكون معلمنا. إذا كنا نحضر الكنيسة للتسلي فإن أملنا عادة سيخيب. سئل الرئيس سبنسر دبليو كيمبل مرة، ماذا تفعل عندما تجد نفسك في وسط اجتماع قربان ممل؟ كانت إجابته كالتالي، لا أعلم، لأنني لم أكن في واحد البتة. في حياتنا يجب أن نسعى للأمور التي حدثت بعد أن زار الرب الناس في العالم الجديد وأسس كنيسته. نقرأ في الأسفار المقدسة، مضى تلاميذ المسيح بين شعب نافي وأخذ يبشر بإنجيل المسيح لكافة الناس على وجه الأرض، واهتدوا إلى الرب وانضموا إلى كنيسة المسيح، وبورك ذلك الجيل. الرب يريد من أعضاء كنيسته أن يهتدوا بالصدق إلى الكنيسة وإلى إنجيله. هذه هي الطريقة الوحيدة والأكيدة التي يمكننا بها أن نحظى على الأمان الروحي والسعادة الأبدية. باسم يسوع المسيح، آمين. الآن ستقوم الجوقة والجموع بالانضمام في غناء أغنية ما أقوى أساسكم، وفي ختام الغناء سيقوم الشيخ كوليكر من السبعين بالتحدث إلينا، سيتبعه الشيخ دالين أوكس من رابطة الرسل الاثني عشر، ثم ستغني الجوقة الحب ينطق به هنا.
This is the 182nd
هذا هو المؤتمر المائة والمائة وواحد ثمانية الكنيسة يسوع المسيح القديسي الأيام الأخيرة.
أنا أحب أن أتواجد بين المبشرين المتفرغين، كلهم إيمان وأمل ومحبة صادقة. خبرتهم في حقل التبشير عبارة عن رحلة كاملة مدتها 18 إلى 24 شهرا. نتسلهم مثل أطفال أبرياء، كلهم رغبة جادة في التعلم، ويغادرون حقل التبشير راشدين ناضجين مستعدين للتغلب على أي تحديات تعترضهم. أنا أيضا أحب المبشرين المتقاعدين كبار السن المليئين بالصبر والحكمة والهدوء والثقة. إنهم يزودون المبشرون الشباب بالاستقرار والمحبة. معا يشكلون قوة خارقة لأجل فعل الخير ونشره، والتي تترك أثرا عميقا على حياتهم وعلى حياة من يخدمونهم. عندما استمعت مؤخرا إلى اثنين من هؤلاء المبشرين الذين أخذوا في التحدث عن تجاربهم وجهودهم، في لحظة التأمل تلك فكروا في الأشخاص الذين تواصلوا معهم في ذلك اليوم، ممن كانوا أكثر استجابة معهم. عندما رووا الظروف سألوا كيف يمكننا أن نساعد كل فرد على أن يطور رغبته في أن يعرف المزيد عن الآب السماوي، كيف يمكن أن نساعدهم على أن يشعروا بروحه، كيف يمكن أن نجعلهم يعرفون بأننا نحبهم. يمكن أن أتخيل هذان الشابان بعد 5 سنوات من إنهائهم لتبشيرهم. إنني أتصورهم مع زوجاتهم الأبديات ويخدمون في رابطة الشيوخ أو يعلمون فريقا من الشبيبة. الآن وبدلا من أن يفكروا بالمتقصين عن الكنيسة فهم يطرحون نفس الأسئلة عن أعضاء رابطتهم أو عن الشبيبة الذين تقع على عاتقهم مسؤولية مساعدتهم. أنا أدرك الآن بأن خبرتهم في حقل التبشير يمكن أن تكون نمطا يستخدم لمساعدة الآخرين طوال أيام حياتهم. عندما يعود هذا الجيش من المبشرين من تبشيرهم يصبحون مساهمين رئيسيين في تأسيس عمل الكنيسة. نحن نشكركم أيها المبشرين. من الممكن أن يكون النبي كتاب مورمون لحي قد فكر بنفس الأسئلة تماما مثل أولئك المبشرون، خاصة عندما استمع إلى طريقة استجابة أبنائه لرؤيته التي تسلمها. على هذا النحو تذمر لمان ولموئيل وهما الكبيران على أبيهما، وقد تذمر لجهلهما بأعمال ذلك الإله الذي خلقهما. وربما نكون قد شعرنا بنفس مشاعر لحي التي اعترته عند مواجهته مع ولديه الكبيرين. عندما نتعامل مع ابن قد أخذ يضل في طريقها أو متقصن لم يتقبل الإنجيل بعد أو شيخ محتمل ولكن غير متجاوب، قلوبنا تمتلئ بالحزن تماما مثل لحي، ونتساءل كيف يمكنني أن أساعدهم على أن يشعروا ويستمعوا إلى الروح لكي لا تجرفهم تيار الدنيوية. هناك آيات مقدسة محفورة في ذهني يمكنها أن تساعدنا في العثور على طريقنا وسط هذه المشتتات لنشعر بقوة الرب. نافي يزودنا بالمفتاح الأساسي للتعلم من خلال تجاربه الخاصة. قال: أنا نافي ولأني شديد الشوق للإلمام بأسرار الله صرخت إلى الرب فزارني وألان قلبي، فصدقت جميع الأقوال التي تكلم بها أبي، لذلك لم أتمرد عليه كأخوية. إن الرغبة والتعطش إلى المعرفة تزودنا بالقدرة الروحية على أن نستمع إلى صوت السماء. العثور على طريقة لتنمية وتغذية تلك الرغبة هو مسؤولية كل مبشر، أب معلم قائد وعضو، كل منا. عندما نشعر بنيران هذه الرغبة تشتعل في قلوبنا فإننا نستفيد مما تقدمه لنا الآية المقدسة التي ذكرتها. في عام 1831 من شهر حزيران، في الوقت الذي كانت توزع فيه المهام والدعوات على قادة الكنيسة، تم اختار جوزيف سميث بأن الشيطان منتشر في البلاد وبأنه يمضي مضللا الأمم. ولمحاربة مثل هذا التأثير المدمر قال الرب بأنه سيزودنا بمثال ونموذج نحتذي به في تأدية كافة الأمور لكي لا نضلل. النماذج هي أنماط إرشادات أو طرق يتبعها الفرد ليبقى متناغما في تصرفاته مع أهداف الله. إذا تبعناها سنحافظ على تواضعنا وسنكون متيقظين وحذرين وسنكون قادرين على تمييز صوت الروح القدس وتمييزته عن بقية الأصوات التي تشتتنا. ثم نصحنا الرب: فمن يرتعد تحت قوتي سيتقوى وينتج ثمار المدح والحكمة حسب الرؤى والحقائق التي أعطيتكم إياها. بركات الصلاة المتواضعة التي تقال بنية صادقة تسمح للروح القدس بأن يلمس قلوبنا ويساعدنا على أن نتذكر ما عرفناه قبل أن نولد ونأتي إلى العالم الأرضي. عندما نفهم بوضوح خطة الآب السماوي التي وضعها لنا فإننا نبدأ في الإقرار بمسؤوليتنا تجاه مساعدة الآخرين وأن نتعلم ونفهم خطته. أيضا يجب أن نساعد الآخرين على أن يتذكروا الطريقة التي يجب أن يطبقوا بها تعاليم الإنجيل على حياتهم الشخصية. عندما نحيا حسب النمط الذي زودنا به يسوع المسيح فإن قدرتنا على مساعدة الآخرين تتزايد. التجربة التالية هي مثال على الكافية التي يمكن تطبيق هذا المبدأ بها. 2 من المبشرين اليافعين طرقوا الباب آملين فإن يعثروا على شخص يستمع إليهم. فتح الباب ووقف أمامهما رجل ضخم وألقى عليهما التحية بطريقة غير ودية. سبق وحذرتكما أن لا تطرق بابي. أنا حذرتكما بأنكما لو عدتما فستكون عاقبتكم وخيمة. الآن اتركوني وحدي، اذهبوا. ثم أقفل الباب بسرعة. عندما غادر المبشرين المكان وضع المبشر الأكبر سنا يدي ذراعه حول ذراع المبشر الأصغر سنا ليشجعه ويعزيه. ولم يكن يعرف أن الرجل كان يراقبهما من النافذة ليتأكد أنهما فهما رسالته. توقع أن أراهما يضحكان ويسخران من ردة فعله لزيارتهما. ولكن عندما رأى هذه تعابير هذه المودة بين المبشرين رق قلبه فورا. فتح الباب مرة أخرى وطلب من المبشرين يأتوا إليه ليشاركوا رسالتهم معه. عندما نخضع لإرادته ونحيا بحسب نمطه الذي فإننا نشعر بروحه. علم المخلص، وبهذا سيعرف الناس أنكم تلاميذي إذا أحببتم بعضكم بعضا. هذا التعليم هو أن نحب بعضنا البعض ونسمح للمسيح بأن يشكل أفكارنا والطريقة التي نتحدث ونتصرف بها ضروري لنا لكي نصبح تلاميذ المسيح ومعلمين لإنجيله. إيقاظ مثل تلك الرغبة في داخلنا يعدنا لنتطلع إلى الأنماط الموعودة. السعي وراء الأنماط يقودنا لنتبع تعليم المسيح كما علمه المخلص والأنبياء. أحد هذه الأنماط هي الثبات إلى المنتهى. مباركون من يسعون في ذلك اليوم لإشادة صهيوني، فإنهم يظفرون بعطية الروح القدس وقوته. وأن يثبتوا إلى المنتهى يرفعوا في اليوم الأخير وينالوا الخلاص في مملكة الحمل الأبدية. وكل ما هي الطريقة الأساسية التي يمكننا بها أن نستمتع بقوة الروح القدس؟ إنها القوة التي نحظى عليها لأننا تلاميذ أمناء ومخلصين ليسوع. إنها محبتنا له وللبشر عن طريق محبته. فإن المخلص وضع نمط المحبة عندما علمنا وصية جديدة أعطيكم، هو أن تحبوا بعضكم بعضا تماما كما أحببتكم. أحبوا بعضكم بعضا. الرئيس هينكلي أكد على هذا المبدأ حين قال بأن محبة الرب ليس مجرد تقديم المشورة والنصح، إنها وصية. محبة الله هي مفتاح كل فضيلة، مفتاح كل قوة في الشخصية، مفتاح كل عمل خير نفعله. إن خطة الآب السماوي وضعت العائلة على الأرض لتعلمنا ولكي نفهم تعلم قوة الحب وتطبيقها. في يوم الذي بدأت فيه عائلتي ذهبت مع عزيزتي آن إلى الهيكل وقطعنا عهد الزواج. كم كنت أعتقد في ذلك اليوم أنني أحبها، ولكنني كنت قد بدأت لتو في إدراك معنى الحب. وعندما أنجبنا ومن ثم أنجب أبناؤنا ابتدى حبنا ليشمل كل واحد منهم بالتساوي وبشكل كامل. لا يوجد هناك حد لمعنى الحب. مشاعر الحب التي نحصل عليها من أبينا السماوي هي مثل جاذبية من السماء تشدنا نحوه. وعندما نبعد نفسنا عن المشتتات الدنيوية التي تجذبنا نحو العالم ونظف حريتنا في السعي لأجل معرفته، فإننا نفتح قلوبنا إلى قوته السماوية التي تجذبنا إليه. وصفنا في عظمة هذه القوة بأنها ألهبت جسده، دفعت ألما لأن يغني أغنية الحب الفادي، وأثرت في مورمن لدرجة أنه نصحنا بأن نصلي من كل قلوبنا لنمتلئ بحبه. الأسفار الحديثة والجديدة مليئة بأمثلة عن محبته لأبنائه وتذكرتنا بمحبته لنا جميعا. وأنا متأكد أن ذراعي أبينا السماوي ممدودة لنا دائما ومتأهبة دوما لاحتضان كل واحد منا، ولأن يقول لكل منا بصوت هادئ وثاقب أنا أحبكم. وبسبب نمط العائلة الذي صممته السماء هذا، نفهم على حد أكبر كيف يحبنا أبينا السماوي بمساواة ودون تفرقة. أشهد أن هذا صحيح. الله يعرف ويحب كل واحد منا. لقد زودنا برؤية عن مكانه المقدس ودعا الأنبياء والرسل ليبدأوا وليعلموا التعاليم والأنماط التي من شأنها أن تعيد أبنائه إلى حضرته. الأهم خطته زودتنا بالحرية في اختيار النمط الذي يجب أن نتبعه وأن نفعل إرادته ولكي نجذب إليه. وأشهد بأن يسوع هو ابن الله، قدوتنا، فادينا الحبيب. وأقول هذا باسم يسوع المسيح. آمين.
قيل بأن تضحية يسوع المسيح الكفارية هي من أعظم الأحداث التي طرأت منذ بدء الخلق وإلى الأبدية. تلك التضحية هي الرسالة الأساسية لكافة الأنبياء، كانت متمثلة في القدم بالتضحية بالحيوانات بحسب شريعة موسى. أعلن نبي بأنها تشير وتتنبأ بالتضحية العظيمة والأخيرة التي سيقدمها لنا ابن الله، والتي هي مطلقة وأبدية. عانى يسوع المسيح بشدة لأجل أن يقدم نفسه لنا كأضحية لأجل خطايانا. تلك التضحية استخدمت الحمل النقي الخالي من العيوب لأجل أن يكفر عن ذنوب العالم الشريرة التي لا دخل له فيها. في الكلمات الأثيرة التي قالتها إليزا سنو، أشارت إلى أن دمه الثمين سفك من دون سبب، وقدم لنا تضحية بريئة لأجل أن يخلص عالما فاسدا ساقطا. تلك التضحية ألا وهي كفارة يسوع المسيح هي محور خطة الخلاص. معاناة يسوع المسيح أنهت عادة تقديم التضحية التي يرافقها سفك الدماء، ولكنها لم تنهي أو تتغاضى عن أهمية التضحية في خطة الإنجيل. يستمر المخلص في مطالبتنا بأن نقدم التضحيات، ولكن هذه التضحيات تتمثل في أن نهبه قلباً منكسراً وروحاً منسحقة له. وهو يأمرنا أيضاً بأن نحب ونخدم بعضنا البعض. في الواقع يجب أن نبذل بعض التضحيات البسيطة التي قد لا تضاهي في عظمتها التضحية التي وهبنا إياها، عن طريق التنازل عن أنانيتنا والتركيز على ما هو مهم، لأن التضحية تجلب البركة من السماء. سأتحدث اليوم عن هذه التضحيات الأرضية التي طلب من خلصنا منها أن نقدمها. هذا لا يشتمل على التضحيات التي نحن مجبرون على تقديمها، أو الأفعال التي نقوم بها بدافع المنفعة الشخصية بدلا من الخدمة أو التضحية. الديانة المسيحية مليئة بقصص التضحية، بما في ذلك التضحية العظمى. في السنوات الأولى من الحقبة المسيحية استشهد في مدينة روما الآلاف من الناس لأجل إيمانهم في يسوع المسيح. في القرون اللاحقة وبعد أن انقسم المسيحيون بسبب الاختلاف العقائدي، بعض المجموعات اضطهدت وقتلت مسيحيون من مجموعات أخرى. مسيحيون يقتلون على أيدي مسيحيين آخرين، وهو من أفظع أنواع الاستشهاد التي شهدها تاريخ الديانة المسيحية. معظم المسيحيون تطوعوا وقدموا تضحيات كثيرة باسم إيمانهم في المسيح وبسبب رغبتهم في أن يخدموه. بعضهم اختاروا أن يكرسوا حياتهم بأكملها في خدمة المعلم. هذا الفريق النبيل يشتمل على المسيحيين من الطائفة الكاثوليكية والمبشرون المسيحيون من الديانة البروتستانتية الذين كرسوا حياتهم لهذا الدين. مثلهم وقدوتهم تزودنا بالحماس وبقبول التحدي. بالنسبة لمعظم أتباع المسيح، فإن تضحياتنا تشتمل على الأمور اليومية التي نقوم بها في حياتنا الشخصية. فهذه التضحيات تشتمل على أيام يجب أن على أمور يجب أن نقوم بها في حياتنا اليومية. من هذه الناحية ومن خلال هذه التجربة، لا يوجد فريق يقدم تضحيات كتلك التي يقدمها قديسي الأيام الأخيرة. تضحياتكم يا أخوتي وأخواتي تختلف عما يقترحه العالم. مثل الأول هو روادنا من المورمون. تضحياتهم البطولية التي بذلوا فيها حياتهم وضحوا فيها بعلاقاتهم العائلية وبمنازلهم وبراحتهم هي أساس الإنجيل المستعاد. سارة ريتش تحدثت عن دوافع أولئك الرواد عندما تحدثت عن زوجها تشارلز الذي دعي لكي يذهب للتبشير. لقد كانت تلك الأيام أيام اختبار حقيقية لي ولزوجك. قالت لكن واجبنا دعانا لأن نغادر المكان لفترة من الزمن، ولأننا علمنا بأننا نطيع وننفذ إرادة الرب ورغبته قررنا أن نضع مشاعرنا ومخاوفنا جانبا لكي نساهم في بناء وتأسيس العمل ألا هو بناء ملكوت الله على الأرض. اليوم نلاحظ بأن قوة الكنيسة، كنيسة يسوع المسيح القديس الأيام الأخيرة الملحوظة، تكمن في الخدمة والتضحية المتفانية من أعضائها. قبل أن يتم تكريس أحد هياكلنا، سأل أحد الكهنة المسيحيين الرئيس جوردون بي هينكلي عن سبب عدم استخدامنا رمز الصليب، وهو من أكثر الرموز الدالة على الديانة المسيحية. أجاب الرئيس هينكلي بأن رمز ديانتنا المسيحية هو قدوة وحياة شعبنا. في الحقيقة حياتنا المتفانية في الخدمة والتضحية هي التعبير الوحيد عن التزامنا بخدمة المعلم وبني البشر. لا يوجد لدينا رجال دين متخصصين يقبضون الرواتب المالية في كنيسة يسوع المسيح القديسي الأيام الأخيرة، ونتيجة لذلك فإن الأعضاء غير المدربين والذين يدعون لكي يقودوا ويخدموا الجميع يتحملون كافة أعباء نشاطات برامج واجتماعات الكنيسة. هم يفعلون ذلك لأكثر من 14 ألف عضو في الولايات المتحدة وكندا فقط. وبالطبع ندرتنا لا علاقة لها بأعضائنا الذين يتم انتقاؤهم من بين الجموع لكي يخدموا كمدرسين وقادة غير محترفين أو مدربين، لكن مقدار الوقت الذي يكرسه أعضاءنا لكي يدربوا ويخدموا بعضهم البعض هو شيء نادر إلى حد كبير. جهودنا لكي نضمن بأن كل عائلة لدينا قد تمت زيارتها من قبل المدرسين المنزليين في كل شهر، وأن نضمن بأن كل امرأة ستتم زيارتها من قبل المدرسات المنزليات في جمعية الإعانة كل شهر هي فقط أمثلة على هذه الندرة. لا يوجد هناك مثل هذا النوع من الخدمة في أي منظمة أخرى في العالم. أفضل مثل على أنواع الخدمات الفريدة التي يقدمها قديسو الأيام الأخيرة هي العمل الذي يقوم به مبشرين. حاليا يزيد عددهم عن 50 ألف شاب وشابة، وما يزيد عن 5 آلاف رجل وامرأة من المبشرين ذوي السن المتقدمة. إنهم يكرسون سنة ونصف أو سنتان من حياتهم لكي يدرسوا إنجيل يسوع المسيح ولكي يقدموا الخدمات الإنسانية في 100 أو في أكثر من 165 مدينة في العالم. عملهم دائما تشمله التضحية، بما في ذلك السنوات التي يكرسوها لأجل عمل الرب، وأيضا التضحيات التي يقوم بأجلها لأجل ادخار الموارد المالية اللازمة لدعمهم. الآباء يضحون أيضا بالتنازل عن رفقة وخدمة أبنائهم وبناتهم ممن هم في سن التبشير. على سبيل المثال، شاب برازيلي تسلم دعوته التبشيرية بينما كان يعمل بجد لكي يعيل والدته وأخوته بعد أن توفي والده. واحد من أفراد السلطة العامة وصف كيف اجتمعت هذه العائلة مع بعضها وتذكروا ما علمهم إياه والدهم، ألا وهو أن يكونوا دائما مستعدين ومهيئين لخدمة الرب. قبل الشاب دعوة التبشير، وتولى أخيه الذي كان يبلغ 16 من عمره مسؤولية العمل والاعتناء بالعائلة. معظمنا يعرفون أمثلة أخرى عن تضحيات بذلت لأجل تقديم الخدمة التبشيرية أو لأجل دعم المبشرين. لا توجد أي منظمة أخرى في العالم تقدم مثل تلك الخدمات التطوعية ومثل تلك التضحية. غالبا ما نسأل كيف تحثون شبابكم وأعضاءكم الأكبر سنا على أن يتركوا تعليمهم أو تقاعدهم لأجل أن يضحوا بهذه الطريقة. لقد سمعت الكثيرين يجيبون: معرفتي بما فعله المخلص لي، معاناته لأجل خطاياي في التغلب على الموت ولكي أحيا مرة أخرى، يدفعني للشعور بالامتياز لأن أبذل تضحية صغيرة طلبت مني لأجل أن أخدمه. أود أن أشارك الآخرين المعرفة التي وهبني إياها. كيف نحفز أتباع المسيح على الخدمة؟ كما شرح النبي، نحن فقط نسألهم. التضحيات الأخرى التي هي ثمار الخدمة التبشيرية هي التضحيات التي يقوم بها من يتقبلون التعاليم والمعرفة التي يقدمها لهم المبشرون ويصبحون أعضاء في الكنيسة. بالنسبة للكثير من المهتدين هذه التضحيات عظيمة لأنها قد تكلفهم أن يخسروا أصدقائهم أو علاقاتهم العائلية. منذ سنوات مضت سمع الناس في أحد المؤتمرات عن شاب اهتدى إلى الإنجيل المستعاد بينما كان يدرس في الولايات المتحدة، وبينما كان على وشك العودة إلى بلده سأله الرئيس جوردن بي هينكلي عما سيحدث له عندما يعود إلى بلده كمسيحي. أجاب الشاب: ستصاب عائلتي بخيبة الأمل وقد يطردونني ويعتبرونني ميتا، أما بالنسبة لوظيفتي ومستقبلي فإن كل الفرص ستغلق أمامي. سأل الرئيس هينكلي: هل أنت مستعد لأجل أن تدفع هذا الثمن الباهظ في سبيل الإنجيل؟ أجاب الشاب والدموع تترقرق من مقلتيه: هو حقيقي أليس كذلك؟ عندما تأكد من سؤاله أجاب: إذن ماذا يهم ما قد يحدث بعد؟ هذه هي روح التضحية التي تسود بين الكثيرين من أعضائنا الجدد. أمثلة أخرى على الخدمة والتضحية تجسدها لنا حياة الأعضاء المؤمنين الذين يخدمون في هياكلنا. الخدمة في الهيكل هي خدمة فريدة من نوعها بالنسبة لقديسي الأيام الأخيرة، لكن بقية المسيحيين يشددون على فهم سبب أهمية هذا النوع من الخدمة أو التضحية. قديسي الأيام الأخيرة ليست لديهم عادة الخدمة في الدير، لكن يمكننا أن نفهم ونقدر التضحية التي يقدمها أولئك ممن تحثهم طائفتهم المسيحية على أن يكرسوا حياتهم لهذا النشاط الديني. في أحد المؤتمرات التي عقدت منذ سنة مضت، ضرب لنا الرئيس توماس مانسون مثلاً عن التضحية وعلاقتها بالخدمة في الهيكل. أب مؤمن من قديسي الأيام الأخيرة كان يقطن في جزيرة بعيدة تقع في الباسيفيك، عمل بجد في مكان بعيد لمدة 6 أعوام لكي يجمع النقود الكافية واللازمة لكي يأخذ زوجته وأبنائه 10 إلى الهيكل الواقع في نيوزيلندا لكي يختموا إلى الأبد. قال الرئيس مانسون: من يفهمون البركات الأبدية التي تأتي من الهيكل يعرفون بأن التضحيات التي يقدموها لا تساوي شيئا مقابل البركات التي سيتسلمونها من جراء زيارة الهيكل. أنا ممتن لكل أمثلة الحب والخدمة والتضحية المسيحية التي رأيتها منتشرة بين قديسي الأيام الأخيرة. أنا أراكم وأنتم تخدمون في الكنيسة والتضحية العظيمة التي تبذلونها بتكريسكم لوقتكم ومواردكم لأجل دعواتكم. أنا أشاهدكم وأنتم تخدمون في حقل التبشير على حسابكم الخاص. أشاهدكم وأنتم توظفون مهاراتكم في خدمة أخيكم الإنسان. أراكم وأنتم تقدمون العون للفقير عن طريق دعمكم لبرنامج الخدمات الإنسانية في الكنيسة. مثل تلك الأمثلة تقوينا جميعا. إنها تذكرني بالتعليم المخلص الذي يقول بأننا يجب أن نساعد الآخرين ونقدم لهم العون. فنحن هنا في كنيستنا نتبرع إلى الآخرين أكثر من أي أشخاص آخرين في بقية الولايات المتحدة. هناك أمثلة أخرى تقوينا وتذكرنا بتعليم المخلص الذي قال: إذا تبعني البشر فلينكروا أنفسهم، لأن من يدخر حياته سيخسرها، ومن سيهب حياته في خدمتي سيعثر عليها. أهم أنواع التضحيات والخدمة هي تلك التي نؤديها في عائلاتنا وبين أقربائنا. الأمهات يكرسن أنفسهن لكي يربين أبناءهن. الأزواج يهبون أنفسهم لأجل أن يوفروا العيش لزوجاتهم وأبنائهم. التضحيات ذات الأهمية الأبدية والتي نقدمها لعائلاتنا كثيرة لا تعد وتحصى ويصعب ذكرها وشائعة لدرجة أننا لا نحتاج لأن نتحدث عنها. أنا أرى الكثيرين من قديسي الأيام الأخيرة المتفانين يتبنون الأطفال، بما في ذلك الأطفال من ذوي الحاجات الخاصة. أراكم تسعون لأن تزودوا الأطفال الذين تبنتهم الحكومة بالأمل وغيرها من الفرص التي حرمتهم الظروف منها. أراكم تعتنون بجيرانكم وأفراد عائلتكم ممن ولدوا بإعاقات خلقية وأمراض عقلية وجسدية، ومن يعانون من أمراض الشيخوخة. الرب يراكم أيضا ودفع أنبياءه لأن يعلن تعلنوا بأنه عندما تبذلون التضحيات في سبيل بعضكم البعض وفي سبيل أبنائكم فإن الرب سيبارككم. أنا أؤمن بأن قديسي الأيام الأخيرة ممن يخدمون بتفان وتضحية وممن يؤمنون بالمسيح ويتبعون قدوته يتمسكون بالقيم والمعايير الأبدية أكثر من أي فريق آخر من الناس. قديسو الأيام الأخيرة يعتبرون تضحياتهم بوقتهم ومواردهم هي جزء من استعدادهم لتسلم الحياة الأبدية. هذه هي الحقيقة التي كشفها جوزيف سميث الذي علم بأن الديانة لا تنص على بذل التضحيات في كافة الأمور، ليست لديها القوة الكافية لأن تولد الإيمان الكافي والضروري لتسلم الحياة الأبدية والخلاص. بفضل هذه التضحية وكما أقر الله يمكن للإنسان أن يتمتع بالحياة الأبدية. تماما كما تعد التضحية الكفارية ليسوع المسيح هي محور خطة الخلاص، فنحن أتباع المسيح يجب أن نقدم تضحياتنا الخاصة بنا لكي نحصل على مصيرنا الأبدي الذي أعدته الخطة لنا. أنا أعلم بأن يسوع المسيح هو الابن الوحيد للإله الأبدي. أنا أعلم لأنه بفضل تضحيته الكفارية فإننا سنحظى على الخلود والحياة الأبدية والفرصة لأن نتطور في الحياة الأبدية. إنه ربنا مخلصنا وفادينا، وأنا أشهد به باسم يسوع المسيح. آمين.
We are indeed grateful to the tabernacle.
نحن ممتنون جدا إلى جوقة الهيكل والعازفون على الأورغن للموسيقى الجميلة التي عزفوها لنا هذا الصباح. متحدثنا الختامي لهذه الجلسة سيكون الرئيس هنري بي آيرينغ، المستشار الأول في الرئاسة الأولى. وبعد الرئيس آيرينغ ستقوم الجوقة بإغلاق الجلسة بغناء فادي إسرائيل، وبعدها ستقدم الصلاة الختامية الشيخ ولفرد أندرسون من السبعين الرئيس آيرينغ.
I heard
سمعت الرئيس سبنسر دبليو كيمبل في إحدى جلسات المؤتمر يسأل أن يعطيه الله جبالا ليتسلقها. قال اقتباس: أمامنا تحديات عظيمة وفرص هائلة وفرص عظيمة، وأنا مسرور بهذه الإمكانيات المثيرة، وأشعر بأن أقول للرب بكل تواضع: أعطني هذا الجبل، أعطني هذه التحديات. ألهمني ذلك بما أنني كنت أعرف بعض التحديات والصعاب التي سبق أن واجهها. شعرت بالرغبة في أن أتشبه به أكثر وأصبح خادما شجاعا لله. ولذلك صليت في إحدى الليالي لأثبت شجاعتي. أتذكر الواقع بوضوح. في المساء ركعت في غرفة نومي بإيمان بدا وكأنه يملأ قلبي إلى حد الانفجار. بعد يوم أو اثنين استجيبت صلاتي. فاجأتني أصعب تجربة في حياتي وجعلتني أكثر تواضعا. تعلمت منها درسا من شقين. أولا، كنت أملك دليلا واضحا على أن الله سمع صلاة الإيمان التي قدمتها. وثانيا، بدأت درسا وما زال مستمرا لمعرفة لماذا شعرت تلك الليلة بهذه الثقة بأن بركة عظيمة قد تأتي من المحن وتعوض عن ثمنها أيا كان. إن المحنة التي أصابتني في تلك الفترة البعيدة تبدو اليوم بسيطة بالمقارنة مع ما حصل منذ ذلك الوقت لي ولأحبائي. يمر عدد منكم الآن بتجارب جسدية ونفسية وعاطفية قد تدفعكم إلى الصراخ، كما فعل أحد خدام الله العظماء والمؤمنين الذي عرفته جيدا. لقد سمعته ممرضته يصيح من فراشه حيث كان يتألم. اقتباس: لقد حاولت كل حياتي أن أكون صالحا، فلماذا حصل ذلك لي؟ انتهاء الاقتباس. تعرفون جواب الرب عن هذا السؤال للنبي جوزيف سميث في زنزانته في السجن. اقتباس: وإذا ألقيت في حفرة أو سلمت لأيدي القتلة وصدر حكم إعدامك، وإذا ألقيت في الأعماق وإذا تآمرت الأمواج الشرسة عليك، وإذا صارت الرياح العاتية عدوتك، وإذا أظلمت السماء وتجمعت جميع العناصر وحاصرت الطريق، وفوق كل ذلك إذا انفتحت فكوك الجحيم متثائبا وراءك، فاعلم يا ابني أن كل هذه الأشياء ستقدم لك خبرة وستكون لمنفعتك. لقد انحدر ابن الإنسان تحتها جميعا، فهل أنت أعظم منه؟ وعلى ذلك اثبت في طريقك وسيبقى الكهنوت معك، لأن لهما حدود لا يمكنهم تخطيها. إن أيامك معدودة ولن يبلغ عمرك أقل، وعلى ذلك لا تخف مما يفعله الإنسان، لأن الله معك إلى أبد الآبدين. يبدو أن ما من جواب أفضل عن السؤال حول سبب التجارب وتصرفنا تجاهها من كلمة الرب نفسه. هو الذي مر من أجلنا بمحن أفظع مما يمكننا أن نتصوره. تتذكرون كلماته عندما نصحنا بأن نتوب من باب الإيمان به، اقتباس: وعلى ذلك أوصيك بالتوبة، توب ولا أضربك بقضيب فمي وبحنقي وغضبي فتكون آلامك شديدة جدا. نعم، لا يمكن أن تعرف كم هي شديدة وكم هي حادة وكم هي صعبة التحمل، لأني أنا الله قد قسيت كل هذه الأشياء من أجل الجميع لكي لا يقاسوا إذا تابوا، ولكن إذا لم يتوبوا فيجب أن يتعذبوا كما تعذبت أنا، وهذا العذاب جعلني أنا حتى الله أعظم الجميع أن أرتجف بسبب الألم، فجعل الدم ينزف من كل مسامة فأقاسي جسديا وروحيا حتى وددت ألا أشرب الكأس المر وأن أنكمش. ورغم ذلك المجد للآب، فأنني تناولت وأكملت الإعداد لبني البشر. انتهاء الاقتباس. أنا وأنتم نؤمن بأن الطريق لتخطي جميع التجارب هي الإيمان بوجودي بلسان في جلعاد، وأن الرب قد وعد: لا أتركك. هذا ما علمنا إياه الرئيس توماس إس مونسون. مساعدتنا ومساعدة من نخدم فيما قد يبدو تجارب موحشة وساحقة، ولكن علمنا الرئيس مونسون أيضا بحكمة أن أساس الإيمان بحقيقة هذه الوعود يتطلب وقتا لكي يشيد. لعلكم لمستم الحاجة إلى هذا الأساس إلى جانب سرير شخص مريض مستعد للتخلي عن الصراع من أجل الصبر حتى النهاية. إذا لم يكن أساس الإيمان راسخا في قلوبنا، فإن هذه القدرة على الصبر ستنهار. هدف اليوم هو وصف ما أعرفه عن كيفية إرساء هذه الأسس المتينة. أقوم بذلك بكثير من التواضع لسببين. أولا، ما أقوله قد يثبت عزيمة البعض الذين يواجهون محنا عظيمة ويشعرون أن أساس إيمانهم يتزعزع. ثانيا، أعرف أن اختبارات أعظم بعد تنتظرني قبل نهاية الحياة. إن النصيحة التي أقدمها لكم يجب إثباتها عن طريق صبري الشخصي حتى النهاية. عندما كنت شابا عملت مع متعهد في بناء دعائم المنازل الجديدة وأساساتها. خلال أيام الصيف الحارة كان تحضير الأرض للقالب الذي نسكب فيه الإسمنت للدعائم عملا شاقا للغاية. لم يكن هناك آلات، كنا نستعمل معاول ورفش. كان بناء أسس دائمة للأبنية عمل شاق في تلك الأيام. كما كان الأمر يتطلب التحلي بالصبر، فبعد صبنا للدعم كنا ننتظره ليجف. ومع أننا كنا نرغب في متابعة العمل، كنا ننتظر أيضا بعض الوقت بعد صب الأساس قبل انتزاع القوالب. وما كان ليثير دهشة أكبر لدى بناء مبتدئ هو عملية قد تبدو مملة وتستغرق وقتا طويلا، هي وضع القضبان المعدنية بعناية داخل القوالب لإعطاء الأساس المتمم الصلابة المطلوبة. وبالمثل يجب تحضير الأرض بعناية لأساس إيماننا من أجل تحمل العواصف التي ستهب في كل حياة. إن الأرضية المتينة هذه هي أساسها الإيمان وأساسها النزاهة الشخصية. اختيارنا الصواب باستمرار كلما كان لدينا خيار نقوم به يؤسس الأرضية المتينة لبناء إيماننا. يمكن أن يبدأ ذلك منذ الطفولة، إذ أن كل نفس تولد مع هبة مجانية وهي روح المسيح. بهذه الروح يمكننا أن نعرف ما قمنا به وما هو صحيح حسب الله وما أخطأنا به في عينيه. هذه الخيارات المئات في معظم الأيام تحضر الأرضية المتينة التي يشيد عليها مبنى إيماننا، ويشكل إنجيل يسوع المسيح بجميع عهوده ومراسيمه ومبادئه الهيكلية المعدنية التي يقوم عليها إيماننا. أحد مفاتيح الإيمان المستدام هو التقدير الصحيح للوقت اللازم لإنضاجه. لذا لم يكن من الحكمة أن أصلي في تلك المرحلة المبكرة من حياتي لتسلق جبال أعلى والخضوع لاختبارات أعظم. لا يأتي النضج تلقائيا مع مرور الزمن، ولكنه يتطلب وقتا. والتقدم في السن لا يفي بالغرض وحده، إن خدمة الله والآخرين بمواظبة ومن كل قلوبنا وأنفسنا هي التي تحول شهادتنا إلى الحقيقة، على إلى قوة روحية لا تتزعزع. الآن أود أن أشجع الذين يواجهون محنا صعبة والذين يشعرون بإيمانهم يضمحل تحت الضغط الدائم للمشاكل. يمكن للمحن بحد ذاتها أن تكون طريقكم لتعزيز إيمانكم وجعله في النهاية غير متزعزع. أخبرنا موروني ابن مورمون في كتاب مورمون كيف يمكن أن نفعل وأن نحقق هذه البركة. يعلمنا حقيقة بسيطة وحلوة، وهي أن العمل ولو على مقدار قليل من الإيمان يسمح لله بتنميته اقتباس. والآن أنا موروني أود أن أتكلم قليلا بخصوص هذه الأمور. أحب أن أري العالم أن الإيمان هو الأمور التي ترجى والتي لا ترى، لذلك لا تتنازعوا لأنكم لا ترون، إذ لن تعطوا شهادة إلا بعد تجربة إيمانكم. ولكن من أجل الإيمان، إيمان البشر قد أظهر نفسه للعالم، فأن يسوع أظهر نفسه لأبائنا بعد قيامته من الأموات بسبب إيمانهم، ولم يظهر نفسه لهم إلا بعد أن آمنوا به. ولذلك يجب أن نفرض أن البعض آمنوا به فأنه لم يظهر نفسه للعالم، ولكن من أجل إيمان البشر أظهر نفسه للعالم ومجد اسم الآب وأعد طريقا به يستطيع الآخرون أن يشتركوا في الموهبة السمائية وأن يكون لهم رجاء في الأمور التي لم يروها. وبذلك يمكن أن يكون لكم رجاء وأن تشتركوا في الموهبة إذا كان لكم إيمان. جزئية الإيمان هذه والثمينة والتي يجب حمايتها واستعمالها إلى أقصى حد ممكن هي الإيمان بالرب يسوع المسيح. علم موروني قوة هذا الإيمان بقوله اقتباس: ولم يقم أحد بأية معجزات إلا بعد إيمانه، لذلك آمنوا أولا بابن الله. لقد زرت امرأة أنعم عليها بأعجوبة التحلي بقوة كافية لتحمل خسائر لا يمكن تصورها، وذلك فقط من خلال القدرة على ترداد الكلمات التالية لما لا نهاية: أعلموا أن فادي حي. هذا الإيمان وكلمات الشهادة هذا كانت ما زالت موجودة في الضباب الذي أخفى ذكريات طفولتها من دون أن يمحيها. لقد دهشت عندما علمت أن امرأة أخرى سامحت شخصا أساء إليها سنوات طوال. فوجئت وسألتها عن سبب اختيارها المسامحة ونسيان هذه السنوات الكثيرة من المعاملة القاسية. قالت بهدوء: كان ذلك أصعب ما قمت به في حياتي، كنت أعرف فقط أنه علي القيام بذلك ففعلت. إن إيمانها بأن المخلص سيغفر لها إذا سامحت الآخرين منحها وهيئها بشعور بالسلام والأمل عندما واجهت الموت. فقط بعد أشهر من مسامحتها عدوها الذي لم يتب، سألتني: عندما أصل إلى هناك كيف سيكون الوضع في السماء؟ قلت: أعلم مما رأيت من قدرتك على ممارسة الإيمان بأن وصولك إلى السماء سيكون حدثا عظيما لك. أريد أن أيضا أن أشجع أولئك الذين يتساءلون الآن إذا كان إيمانهم بيسوع المسيح سيكون كافيا ليصبروا حتى النهاية. لقد بوركت بمعرفة البعض منكم أنتم الذين تصغون الآن عندما كنتم أصغر سنا ومتحمسين وموهوبين أكثر من معظم حولكم، ومع ذلك قررتم اختيار القيام بمكان المخلص ليفعل، وبفضل بركاتكم الكثيرة وجدتم السبل لمساعدة أشخاص كان يمكن أن تتجاهلوهم أو تنظروا إليهم بازدراء بسبب مرتبتكم في الحياة وسبل للاعتناء بهم. عندما تأتي الصعاب سيكون الإيمان لمجابهتها بالصبر موجودا. وقد تم بناؤه من دون أن تلاحظوا في حينه من خلال العمل بحسب الحب الصافي للمسيح، خدمة الآخرين والغفران كما كان المخلص ليفعل. لقد بنيتم أساسا للإيمان عبر حب الآخر كما أحب المخلص وعبر خدمته. إيمانكم به أدى إلى أعمال محبة ستزودكم بالأمل. لا يفوت الأوان أبدا لتعزيز أسس الإيمان، هناك دائما متسع من الوقت. يمكنكم التوبة وطلب الغفران المغفرة بفضل إيمانكم بالمخلص. لابد من وجود شخص يمكنكم مسامحته أو أن تشكروه. لابد من وجود شخص يمكنكم خدمته أو رفعه، ويمكنكم أن تفعلوا ذلك أينما كنتم مهما كان شعوركم بالوحدة أو بأنكم متركون. لا يمكنني أن أعدكم بنهاية لصعابكم في هذه الحياة. لا يمكنني أن أؤكد لكم أن محنكم ستمر بسرعة. إحدى مميزات المحن في الحياة هي أنها تبدو وكأنها تبطئ عقارب الساعة ثم توقفها تقريبا. هناك أسباب لذلك، لا تمنح معرفة هذه الأسباب العزاء بالضرورة، ولكن يمكنها أن تزودكم بالصبر. تنبع هذه الأسباب كلها من الواقع التالي: في حبهم المثالي لكم يرغب الآب السماوي والمخلص أن يحفظ مكانا لكم للعيش في عائلات إلى الأبد. لا يمكن، فقط الذين طهرتهم وغيرتهم تماما كفارة يسوع المسيح، فقط هؤلاء يمكنهم أن يتواجدوا هناك. صارعت والدتي مرض السرطان لعشر سنوات تقريبا، العلاجات والجراحات وأخيرا مكوثها في الفراش كان جزءا من تجاربها. أتذكر والدي وهي يقول عندما نظر إليها وهي تأخذ أنفاسها الأخيرة، عادت فتاتنا الصغيرة إلى البيت لترتاح. كان أحد المتحدثين في جنازتها الرئيس سبنسر دبليو كيمبل. أذكر أنه قال في معرض إشادته لها ما مفاده اقتباس: قد يعتقد البعض منكم أن ميلدرد عانت طوال هذه الفترة وبهذا القطر بسبب خطية استدعت المحن. كلا، ثم قال: كلا، لقد أرادها الله أن تسقل وتجرب أكثر قليلا. أتذكر في ذلك الوقت أنني فكرت إذا كانت امرأة بهذا القدر من الطيبة احتاجت لأن تسقل، فماذا عني أنا؟ إذا كنا نؤمن بيسوع المسيح فإن أصعب أوقات الحياة وأيضا أسهلها يمكن أن تكون بركة. في جميع الحالات يمكننا أن أختار الصواب بإرشاد من الروح. لدينا إنجيل يسوع المسيح ليوجه ويسقل حياتنا إن اخترنا ذلك، وأنبياءنا كشفوا لنا مكاننا في خطة الخلاص وما يمنحنا الشعور بالسلام والعيش بأمل. ما علينا الشعور بالوحدة أو بأننا غير محبوبين عندما نكون في خدمة الرب، لأننا لسنا وحيدين أو غير محبوبين. يمكننا أن نشعر دوما بحب الله. لقد وعدنا المخلص بملائكة على يسارنا ويميننا كي يسندوننا، وهو يحفظ دائما وعوده. أشهد أن الله حي وابنه الحبيب فادينا لقد أكد الروح القدس الحقائق التي علمت في هذا المؤتمر، وسيقوم بذلك مجددا عندما تبحثون عن تلك الحقائق وأنتم تستمعون إلى هذه الرسائل من خدام الرب المفوضين والموجودين هنا ومن ثم تدرسونها لاحقا. الرئيس توماس إسمونسون هو نبي الرب للعالم بأسره اليوم، والرب يسهر عليكم. هذه أبونا الآب السماوي حي، ابنه يسوع المسيح هو فادينا ومخلصنا، وحبه لا يفشل أبدا، وأشهد بذلك باسم يسوع المسيح، آمين.
أبونا السماوي المحب، باختتام هذه الجلسة من المؤتمر العام، الجلسة الأولى، نعبر عن امتناننا لما سمعنا وما شعرنا به. نحن ممتنين للأنبياء وخاصة النبي توماس مانسون. نحن نحبه جميعا ونطلب من الله أن يقويه ويساعده في أثناء حمله لهذه المسؤولية المقدسة التي وضعها على عاتقه. نصلي لك بأن تبارك كل واحد منا بينما نغادر هذه الجلسة الأولى، وكلنا عزيمة على أن نفعل جهدنا لأن نكون أكثر ولأن نبني عائلات ومنازل مخصصة. نحن قلقين بأبنائك في كافة أنحاء العالم ممن يعانون بمفردهم. ساعدنا وباركنا لأن نساعدهم على أن يتغلبوا على الألم، ولأن نساعدهم على أن يتحملوا أعباءهم بخفة، ونساعدهم على أن يتجهوا إلى ابنك حبيبك حيث يجدون الأمل. وطبعا نأمل بأن يوفر الله لنا عالما يعيش فيه أبناؤنا بمحبة وسلام، باسم يسوع المسيح ابنك الحبيب، آمين.
This has been the first session of the 182nd.
كانت هذه هي الجلسة الأولى من المؤتمر العام 82 بعد الماء لكنيسة يسوع المسيح القديسي الأيام الأخيرة. تم اختيار المتحدثين من السلطات العامة والمسؤولين العامين في الكنيسة. الموسيقى قدمتها لنا جوقة الهيكل المورمونية.
This broadcast has been furnished as a public
service. شركة بونافيل للتوزيع قدمت هذا البث كخدمة عامة. يمنع نسخ هذا البرنامج أو تسجيله أو نقله أو استخدامه في أي إطار آخر من دون الحصول على إذن خطي.